إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الأربعاء العاشر شهر رمضان سنة 29 بعد 400,000 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فتأملتها، فإذا بها في فن واحد ولا يبالون النقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك، فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له، مدى ينتهي بي في مراد أحده. يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر، فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب. وكنا وصلنا في المرة الماضية إلى ذكر طرف من أحوال المتنبي. والمتنبي كما ذكرت لكم كان شاعر الزمان، شغل الناس وأتى بشعر جيد كأنه كان ينحت المعاني من الصخر. واختلف الناس كثيرا، حسانه يزعمون أنه انتزع معانيه ممن سبقه، والمتعصبون له يأبون ذلك ويقولون توارد خواطر، حتى أن علي بن عبد العزيز الجرجاني له كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، أتى في هذا الكتاب بشيء صالح وجميل. وعلي بن عبد العزيز الجرجاني هذا هو القاضي المشهور صاحب القصيدة العصماء التي يقول في أولها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، قصيدة رائعة. وهو ليس عبد العلي بن عبد العزيز المحدث الذي يروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من مشايخ الطبراني. المتنبي كعادة أهل عصره ممن لا يسيره الدين كان يطلب الدنيا، وكان ذكيا، إذا علم أن رجلا ما إذا مدح أعطى يقصده، كما فعل مع سيف الدولة علي بن حمدان، ثم فارقه وذهب إلى كافور الإخشيب صاحب مصر. وكنا نتكلم عن كلامه عن كافور، عن مدحه العالي لكافور، وعن شتمه أيضا لكافور، رغم أن كافور الإخشيبي أول ما المتنبي ذهب إليه أعطاه دارا وأعطاه دراهم كثيرة وأخدمه عبيدا، وكان المتنبي على خير حال عنده. فماذا قال فيه؟ قال من جملة ما قال، ومدحه كثيرا، من جملة ما قال، قال: خواصد كافور. شوف تأملوا الأبيات بس عشان تعرفوا يعني أهل الدنيا ماذا أثر بعضهم في بعض، لأن هو علي بن حمدان سيف الدولة كان يقصد الدنيا، وأراد المتنبي أن يخلد اسمه في المدح، فكان من عاقبة أرباب الدنيا أن ينقلب بعضهم على بعض، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إليها أن اكتبي إلي شيئا سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مهونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام. هو ده الرسالة التي كتبتها عائشة رضي الله عنها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يقول: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. يقول: قصدنا كافورا وتركنا غيره، ومن قصد البحر تقلل ماء السواقي، لأن الساقية تأخذ من إيه؟ تأخذ من البحر. فالرجل لما يكون عنده ساقية أو عنده بحر، فطبعا سيف الدولة أول ما سمع البيت ده قال: الويل له، جعلني ساقية وجعل العبد بحرا. يعني شوف، هو قال في سيف الدولة كلاما كثيرا، 1512 بيت قالها في سيف الدولة. فلما أراد أن يذهب إلى كافور بدأ يعرض بسيف الدولة. قال: فجاءت بنا إنسان عين زمانه، وخلفت بياضا خلفها ومآقيا. إنسان العين اللي هو نن العين، ده اسمه إيه؟ اسمه الإنسان، إنسان العين. والعين بهذا النن هي العين بتبصر بيه. طب والبياض له لازمة؟ ملوش لازمة بالإبصار. والمآقي اللي هي بقى حوالين البياض، قال لك احنا رحنا بقى لمن العين ورمينا الباقي. الباقي اللي هو مين؟ سيف الدولة. فكل ده عمل يعرض بسيف الدولة. يبقى إذن الخلاصة هو كفور الإرشاد لأنه عايز منه إيه؟ عايز منه فلوس. نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأيادية. نجوز أي على الخير. نجوز المحسنين. يعني الجماعة المحسنين دول إلى أحمر ظهرنا. ليه؟ عشان إحنا رايحين لمين؟ للي عنده الأيادي. مين بقى هم المحسنين؟ سيف الدولة. أشوف يعني قلة الوفاء، مع إن هو غاب عن سيف الدولة 8 سنوات، إداله أموال طائلة، لكن زي ما تعلمون أرباب الدنيا مهما تصب في عينه بتبص لعينه غويطة أوي، مهما تصب مش عارف لها قرار. ليه؟ العين تبلع الدنيا كلها. قال: فتن ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج التلاخير. شوف الفشل. يعني بيقول أنا، طبعا هو له سلالة لحد آدم عليه السلام، فجده اللي من أيام آدم، هو بيقول بقى إيه؟ بيقول أنا عمال أتقلب في أصلاب الرجال، أصلاب الرجال عمال أتقلب، وأب يحدفني الأب والتاني يحدفني التاني، كل ده عشان مين؟ أقابل كفور. ها؟ يعني عمال أتقلب في الأصلاب عشان يقابل مين؟ عشان يقابل كفور الإرشيد. فتن ما سرينا في ظهور جلودنا إلى عصره إلا نرج التلاقيا. ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذاريا. العون اللي هو إيه؟ اللي هو بين عوان وبين ذلك، يعني لك شباب ولك عجوزة، بين يقول الفعل التي فعلها غيره هو يأنف أن يفعلها، إنما إذا أراد أن يفعل شيئا يفعل شيئا لم يسبق إليه. لا يفعل الفعلات إلا عذاريا. ما فيش حد سبقه للإيه؟ للفعل. إنما مثلا لو واحد إدى الواحد 300,000 ما يرضاش يعمله، لا لازم يديله 1,000,000، لأن 300,000 دي واحد تاني إداها، فهو مش ممكن يعمل حاجة إيه؟ حد تاني عملها. يبيد عداوات البغاة بنطقه، فإن لم تبد منهم أباد الأعادية. أبا المسك، هو كان كنيته كده، أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا الوقت الذي كنت راجيا. أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية. يعني المسك إيه؟ استقله عليه، مش أبو المسك، لا، ده أبو العطور كله، والمنشور فريستو، ها، كل حاجة. يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعاني. يعني كل فاخر أي كل رجل أصيل، يعني لو جاب أقصى ما عنده هو معنى واحد، يا يبقى كريم يا يبقى حليم يا يبقى مثلا شجاع، كل واحد عنده معنى واحد بس، بس ربنا سبحانه وتعالى جمع كل المعاني فيه. زمان لما واحنا كنت اتجول في معرض الكتاب ايام العراق ما كان لها جناح في معرض الكتاب قبل الحرب الكويت وكده، فكانوا بيوزعوا بقى ايه كتب عن صدام حسين، كتب مصوره مجانا، فجبت مجموعه كده من الكتب دي، افتح الكتاب كله صور، لقيت جايب فرس حاطط ايده عليه كاتبين تحت الفاس، وحضرت سجاده وقاعد عليها المؤمن، وحضرت ازاي قدامه كوره الرياض، يمسك شجر الزراعه، وهكذا يخلعون عليه ما ليس فيه. يعني شوف القول القائل: اذا اقبلت الدنيا على انسان وهبته محاسن غيره، فإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خلاص بقى هو رئيس المؤمن ورئيس الزراعي والرياضي وكل حاجة، وما عندوش هو أي فكرة عن أي واحدة من دول. إذا أجبرت عنه يعزل يحصل له انقلاب ونحط في السجن في البتاع ده، يبقى عمال يكلم نفسه يدخل يديله على فاي يقول معقول أنا بتضرب على فاي ازاي كلام واحد يشتمه ده كان ممكن يشتمني أيام ما أنا كنت في المدن ياخدوه كتفوه مش عارف يرموه في الحتة الفلانية يشك في نفسه حتى ما يرى لنفسه ميزة واحدة إذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. فكذلك هو بيقول له بقى أن الله عز وجل جمع فيك المعاني، أما كل فاخر وكل كريم في الدنيا فليس يحتوي إلا على معنى واحد. يقول إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداك المعالي، يعني شرف للمعالي أن تنتسب إليها، مش إن هو المعالي يتشرف بالمعالي. زي مثلا لما يدي جايزة لواحد يقول له إنما تشرفت الجائزة بك ولم تشرف أنت بالجائزة، هو ده معنى كلام المتنبي. إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداك المعالي، وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. بقول له مش بعيد عليك وعلى كرمك ان واحد جاي ماشي على رجليه فتح الباب وقال لك سلام عليكم، تقول له اذهب فانت ملك العراق. كل ده هو عايز يقول له نحن هنا، ها؟ مش يقصد راجل، يقول له نحن هنا، لانه كان هيموت المتنبي عشان يبقى ايه والي على محافظه ولا حاجه. فقد ذهبوا الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافية، عافية يعني مفلس ما عندوش حاجة. بقول له بلغ من كرمك أنك تهب الجيش بالغنائم بتاعته لرجل ليس معه شيء اللي هو نحن هنا برضه، وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانية. ليه هو مش هيموت ولا ايه؟ أشوف يعني وصل للمدح إلى يعني عد كل الخطوط الحمراء. دعته فلباها إلى المجد والعلا، وقد خالف الناس النفوس الدواعية، فأصبح فوق العالمين يرونه وإن كان يدنيه التكرم نائيا. عايز يقول له أنت حتى لو كنت بعيد التكرم هو الذي يدنيك كالشمس على بعد قدين، ومع ذلك فشعاعها واصل للناس وحرارتها واصلة للناس، فهي نائية بعيدة، يعني هي بعيدة ولكنها نائية. وطبعا قال في كافور حاجات كثيرة، بس أنا إيه حبيت أجيب لكم إيه أكثر مقطوعة فيها فشخ. هسمعك بقى إيه، أقلب لك على الوش الثاني. المتنبي لما بيزعل بيعمل إيه؟ دخل مرة على كافور، وكافور انت عارف ايه، كان اسود الوجه يعني، انت عارف الاسود لما بيضحك تقوم سنانه تلمع كده ايه في وسط وشه يعني. فهو كافور اول ما المتنبي ده دخل ضحك، وقام كافور يلبس النعل فكانت رجليه شقاقة من الكعب زي الجماعة الفلاحين عندنا، تلاقي رجله ايه كل شق يدخل فيه ايده دي دخل ايده فيه. فهو ايه قام ايه لما شافه كده انشد قائلا، ده كان بدايه الايه؟ التغير يعني. قال اريك الرضا لو اخفت النفس خافيه، وما انا عن نفسي ولا عنك راضيه، امينا واخلافا وغدرا وخسه وجبنا، أشخصا لا حلي لحت لي أم مخازيا. بقول له يعني أمينا المين والكذب، وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا. هو أنت بني آدم ولا أنت مجموعة من المخازي؟ أشخصا لحت لي أم مخازيا، تظن ابتساماتي رجاء وغبطة، وما أنا إلا ضاحك من رجائيا. عايز يقول أنا رجائي فيك راح ليس له قيمة. ليه؟ لأن أنا ميلت على بني آدم فيه الخصال دي،
أمينا وإخلاصا وغدرا وخسلا وجبنا. اللي زي ده لما ترجوه رجاءك هيروح فين؟ وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا. ها؟ يوصل يقول له إيه؟ يقول له أنت مش محتاج تلبس جزمة. ليه؟ لأن أساسا جلد رجلك تخين زي نعل الجزمة، فأنت عايز تلبس جزمة ليه؟ يعني وأنت حافي لابس. ها؟ لو أنت حافي تعتبر لابس جزمة. بقول له وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا. على اساس رجليه جلد رجل تخرج كده. وانك لا تدري الونك اسود من الجهل ام قد صار ابيض صافيا. ويذكرني تخيط كعبك شقه ومشيك في ثوب من الزيت عاريا. طبعا احنا قلنا رجليه مشقه لدرجه ان ايه تحط ايدك فيه. فكان كفور بخيط الايه؟ بخيط الشقوق ليه. فبقول له يعني الشق بتاع رجلك ده مهما خيطته انا شايفه بيذكرني بقى ايه برجليك على حقيقتها. ويذكرني ايضا بثوب الزيت الذي كنت تلبسه قبل ان تكون ملكا. كان زياتا يعني. ولولا فضول الناس جئتك مادحا بما كنت في سري به لك هجيا. يعني عايز يقول انا عمال اشتمك من جوه بس كلنا فضوليون. والناس لها فضول وبتاع وانا اصلا جيت لك عشان اخد منك قرشين وبتاع معناه انا بشتغل في سلم. فاصبحت مسرورا بما انا منشد وان كان بالانشاد هجوك غاليا. عايز يقول لك انا مش هشرفك واشتمك. يعني عايز يقول له كده بقول انا لو شتمتك هرفعك لفوق. فانا الهجي الهجاء خساره فيك. فان كنت لا خيرا أفدت فإنني أفدت بلحظي مش فريك الملاهية. هو كان شفايفه كبيرة شوية فكان دايما يشبه شفايفه ايه بشفايف البعير. فالمشفر اللي هي ايه شفايف البعير. بقول أنا على أي حال إذا ما كنتش أخدت منك فلوس فأنا الحمد لله فرفشت وضحكت كل ما أشوف شفايفك زي شفايف البعير دي أقعد أضحك 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 وأفرش. ها؟ بيقول له فإن كنت لا خيرا أفدت فإنني أفدت بلحظي مش فريك الملاهية. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. ربات الحداد اللي النسوان اللي اللواتي فقدن أزواجهن. شوف بقى الواحدة اللي فقد الزوج ولسه عمالة تقول يا سبع يا جمل. وإذا كفور دخل انقلب هذا الى ضحك. ها؟ قعدت الست اللي بتقول يا سابع وعماله تعيط اذا بها فجاه كده رغم ان انا عماله تضحك 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 لحد ما وقعت على ظهرها من كثر الضحك. فبقول له انت مسخ. واي بني ادم حزين ولا اي بني ادم قلبه مليان حزن انجبك بس احطك قدامه. اول ما يشوفك بس خلاص هينسى الحزن بتاعه. ها؟ يقول ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. شوف الأخلاق. ولسه احنا أنا كده احنا في وش رفض لسه هننزل في القعر تحت أوريك أخلاق المتنبي. ومش المتنبي الواحد كل من أراد دنيا هي دي أخلاقه سواء كان شاعرا أو غير الشاعر. وربنا عز وجل بيعاقب أهل الدنيا بعضهم ببعض. يقول وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا. دي عجيبة من العجائب. أهل الفلا اللي هم الناس الكبار اللي هم الأوزان الثقيلة في المجتمع الناس اللي لهم أنساب أصيلة. وهذا الوكفور نبطي. النبطي هو الفلاح سمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض فسمي نبطيا لأجل هذا. هو تصور البني آدم ده الذي لا نسب له وإحنا مش عارفين هو جاي منين قاعد يدرس وأنساب أهل الفلا. وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى. يعني هو نصه شفايف، الشفتين بتوعه دول نص، ها؟ فشوف شفته قد ايه بقى. تصور بقى لما واحد يقول شفته طول كده اهو، ها؟ يقال له انت بدر الدجى. يعني ايه الجمال ده وايه الحلاوه ديت والكلام؟ وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى. الكركدن ده يعتبر جد سيد قشطه. سيد قشطه ده قد ايه؟ قد كده. لا، الكركدن حاجه كبيره قوي. فهو شبهه، ها، بانه عظيم الجثه وقوائمه صغيره. طول كده وهو عظيم الجثه. بقول الشعر بتاعي انا مدحت به الكركدن، وفي نفس الوقت كنت ارقي، كنت استخدم الرقى عشان خاطر ايه؟ يعني لا تصيبه لعنه ولا حاجه. فما كان ذلك مدحا له، ولكنه كان هجو الورى. وقد ضل قوم باصنامهم، فاما بزق رياح فلا. بقول في ناس ضلوا لما عبدوا اللات والعزى ومناه الكلام، لكن تجيب زق رياح مليان رياح، هو ها ادي معنى زق رياح، برميل مليان قوي. يقول انا افهم ان ممكن يعبد اللات، يعبد البتاع، لكن يعبد زق رياح؟ وتلك صموت، اللي هي اللات والعزى كان ما يكلموش. وذا ناطق اذا حركوه فسى او هذا، ها؟ ومن جهلت نفسه قدره راى غيره منه ما لا يرى. ده برضه ايه، احنا غوطنا شويه، احنا كده نوصل لاعلى الرفض دلوقتي. القصيده اللي انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت، اللي هي عيد بأية حال جئت يا عيد، بما مضى ام بامر فيك تجديد. يقول في هذه القصيده: ماذا لقيت من الدنيا؟ عمال يتحسر بقى على نفسه، عمال يمدح ده ويمدح ده. مره مدح واحد وبالغ في مدحه، اعطاه درهما واحدا. هو بقى على الشاكله دي اخذ درهم ودينار وبتاع، وكل مره يدي القصيده المحترمه او الطقطوه. فهو يقول: ماذا لقيت من الدنيا واعجبه اني بما انا باكر منه محصول. وده من اجمل ما قال المتنبي. بيقول اللي انا بعيط منه الناس بتحسدني بيه. زي الشهره مثلا. في ناس اللي هم كده يقول لك يا ريت ابقى مشهور. مع ان الشهره من اعظم البلاء الذي يصيب الرجل. ولا يعرف هذا الا من تلبس بها. فالناس تقول يا بخته وهو بيعيط من ايه؟ بيعيط من الشهرة دي. يقول: ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه، أي أعجب ما لقيت من الدنيا، أني بما أنا باك منه محسود. أمسيت أروح مسر خازنا ويدا، أنا الغني وأموال المواعيد. قول أنا مش محتاج لخازن ولا حد. ليه؟ لأني أنا عندي خزائن مليانة مواعيد. ها؟ بقول كفور ولا هديك. إن شاء الله هديك، بكرة هديك، بعده هديك، قال إن أنا عندي خزائن وعندي مش عارف إيه مليان على خيره، بس إيه؟ مواعيد، فأنا مش محتاج لخزان ولا محتاج حد يحرس حاجة ولا بتاع. إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. بيقول أنا نزلت بجامعة من الكذابين. ليس لهم قرى وفي نفس الوقت مش عايزين نمشي. ها؟ وعن الترحال محدود، محدود يعني محبوس. كل ما افكر اني امشي يقول لك لا خليك جنبنا. جود الرجال من الايدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم الا وفي يده من نتنها عود. يعني ارواحهم نجس لدرجه ان ملك الموت لما بياخد روح واحد منهم بعود بياخدها بعود، ما بيقبضهاش كده. ليه؟ لانها منتنه، فيقوم بعود كده وايه؟ وحاول يجيبها كده يعني. بالك ازاي؟ من كل رخو وكاء البطن منفتق لا في الرجال ولا النسوان معدود. وطبعا منفتق يعني كثير الايه؟ كثير الريح يعني. أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خاله فله في مصر تمهيد. على أساس أن كافور قتل الإخشيد وصار إيه؟ ملك المكان. يقول يعني أهل مصر دول كل ما واحد عاد يقتل سيده يمهدوا له ويسقفوا له ويقولوا أنت اللي هنا وأنت اللي هناك. صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود. نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمل وما تفنى العناقيد. النواطير هكذا المتنبي يعني أثبتها بالضاء، والواحد غير يقولون هي بالضاء. نواظير جمع ناظر، نظر الوقف، نظر البتاع، اللي هو الناس اللي الناس الكبار يعني أهل مصر اللي من أهل المحفد والنسب القوي والجاه وكده. يقولون يقول إن أهل إن كرام أهل مصر ناموا عن الثعالب، الثعالب اللي هم اللي قام. فقد بشمنا أي أصبنا بتخمة من كتر السرقة اللي بيسرقوها. وما تفنى العناقيد، لا ده لسه الخزائن مليانة. يعني اللي قام دول لو أهل الكرم وأهل الأنساب الجيدة ما منعوش الجماعة اللي قام دول هيفضلوا يغرقوا من مصر. وما تفنى العناقيد. العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود. يعني هو قال إن أنا حر، فالحر ما يعرفش يعيش مع لئيم. والعبد حتى لو ولد في ثياب الحر أخلاقه أخلاق العبد. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود. طبعا هو كان لونه إيه؟ أسود، فأبو البيضاء على سبيل التقريع يعني. وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العطاريض الرعاديد. طبعا مشفره برضه مركز على شفايفه، ها؟ بقول أنا مش ما كنتش متصور إن الأسود ده هو تطيعه ذي العطاريض. العضاريض، ذي العضاريض، العضروض اللي هو الرجل الذي يخدم غيره على ملء بطنه. والرعاديد جمع رعديد وهو الجبان. من علم الأسود المخصي مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ النخاس اللي هو بائع العبيد. فبقول إن ودنه في يد النخاس بتخر دم، على أساس إنه ماسكه إيه؟ ماسكه من ودنه. طبعًا ودنه مش هتخر دم إلا لو جاب حصايه، ها؟ وقام حاططها على صرصور ودنه وماسكه بيه عشان ما يهربش. فهو ودنه عمالة تخر دم مع النخاس. ولو أنه عرض بفلسين لا أحد يشتريه. أولى اللئام كويفير بمعذرة. كويفير تصغير إيه؟ كفور. في كل لؤم وبعض العذر تفنيد. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود. طبعا عرض رأسه في الدولة برضه. بقول إذا كان الجميل الناس الأفاضل الأكارم مش عارفين يقوموا بيه، يبقى هذا الخصي الأسود ممكن يقوم بمكرمة ولا جميل؟ هذا اللي المتنبي قاله في كافور الإرشيدي، برغم أن كافور كما قلت لكم أكرم المتنبي غاية الإكرام، لكن هي الطبيعة كده. أي رجل لا يقصد وجه الله عز وجل بفعله لا بد أن يعاقب. ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعدما ذكر يعني هذه النماذج السيئة بدأ يتكلم عن نفسه. يقول: ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه. لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه.
يقول الإمام الذهبي: أنا لا أعلم في الإسلام رجلا صنف كتبا كما صنف ابن الجوزي. ابن الجوزي له 600 مؤلف ما بين عدة ورقات إلى 20 مجلدا، يتخلل هذا بالعشر مجلدات والسبع مجلدات والأربع مجلدات، وصنف في علوم كثيرة. لكن كان عيبه أنه بسبب سيلان ذهنه وكثرة مؤلفاته ما كان يرجع إليها فيحررها، فكثرت الأغلاط فيها. وإنما العلم التحرير، وإلا أنت لو حبيت أن تنقل من كتب من سبقك هيبقى عندك عشرات المجلدات، بالذات لو أنت بتصنف في التاريخ مثلا، والتاريخ أنت هتخترع؟ لا، لكن ممكن في شرح الحديث قد يفتح لك معاني، إنما في التاريخ أنت تنقل عن من سبقك، وقد تضع رأيك في بعض الحوادث ده اللي تقدر تجدد فيه، إنما غير كده لا. فوقع لابن الجوزي رحمه الله أغلاط كثيرة في، لا سيما فيما يتعلق بعلم الحديث. الرواة كان يشتبه عليه اسم الراوي باسم آخر، فينقل فيه كلام الناس، كلام يعني مثلا لو عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر، دول اثنين اخوات، عبد الله بن عمر مش صحابي يعني، عبد الله بن عمر العمري ضعيف، عبيد الله بن عمر ثقة ثبت. فهو لو من السرعة في النقل ما خدش باله من اليه هيخلي عبيد الله عبد الله، وإذا كان هذا في سند حديث يبقى هيضعفه، هيضعف الحديث برغم أنه صحيح، لأنه لو قرأه على وجهه لرآه عبيد الله، فلما تسرع جعله عبد الله، وعبد الله كما قلت ضعيف. كم له من هذا، لا سيما في كتاب التحقيق له، وهو يعني ينصر المذهب الحنبلي على سائر المذاهب الأخرى، له تناقضات في غاية الغرابة. فكان يؤلف الكتاب وينساه، لا يعتبره، ولذلك ممكن يثبت في هذا الكتاب ما ينقضه في كتاب آخر، وهو لا يدري أنه حرر هذا البحث قبل ذلك. فابن الجوزي لما يتكلم هنا لا يتكلم عن الممكن، إنما يسبح في الخيال، وهو يقول هذا، يقول: وذلك أنني أروم من العلوم ما أتيقن أني لا أصل إليه. الواقع أنه لن يصل إليه. ليه؟ لأنه يريد أن يكون على قبة المحدثين، وعلى قبة الفقهاء، وعلى قبة النحاة، وعلى قبة البلاغيين، وعلى قبة المؤرخين. هو يريد أن يكون كذلك، يريد. ليه؟ ترك لنفسه العناء. والواحد لو ترك لنفسه العناء بيتصور نفسه أحيانا كده، الواحد يسرح كده لما يشوف الهزائم المتوالية في الأمة، يقول: أما الواحد لو معاه طيب لخ يوم لابسه وروح للجماعة أولاد الستين سبعين دول يأدبهم وربيهم ويذبحهم واحد واحد، وبعدين يوم يطير رقبته كل البتاع يشوف رقبته طارت، أنا مين اللي طير رقبته؟ ها؟ ويمسكهم واحد واحد وبتاع، ويقعد يسبح في الخيال، ويدخل بقى من الماسورة شغل المخابرات أو الجماعة اللي بيكتبوا في المخابرات اللي هو الخيال، خيال اللي بيكتبوا نبيل فاروق والعالم، شغلتهم كتب الجيب دي اللي الشباب مفتون بيها، وعمال يقرا بقى ايه الرجل مش عارف ايه الكبير والصراع الاسود والكلام ده. فالانسان اذا ترك لنفسه العناء يتخيل ما يشاء، فالفصل ده ابن الجوزي يتخيل ويتمنى، ولكن الآلة لا تساعده، لأنه يقول: أنا أعلم يقينا أنني لن أصل إلى ما أروم،
وهذا هو سر عذابه، هذا هو سر عذابه. وإلا هو النهاردة يقول من برع في الحديث كان نقصا في الفقه، ومن برع في الفقه كان نقصا في الحديث، وكل هذا نقص في الهمة. لا، نحن لا نوافق ابن الجوزي على هذا. ليه؟ لأن هناك أئمة قصروا أنفسهم على فن وبالغوا في تحصيله حتى صاروا فيه أئمة، ولم يعيروا قط بنقص الهمة. يعني الدارقطني مثلا، ده الدارقطني معروف أنه كان رأس المحدثين في زمان. ما عيب على الدارقطني أنه لم يكن لغويا كبيرا ولا فقيها كبيرا، ولكن يرجع إليه في علم الحديث لما يملي كتاب العلم من حفظه أو حتى أملى نصفه، على قول من يقول بذلك. أنت لو قرأت علم الدارقطني دماغك يلف، مع أن أنت مش أنت اللي حفظت ولا أنت اللي كتبت ولا أنت اللي مليت، ده أنت بتقرأ بس أسماء الرواة. أنا أفتكر فاكر يعني سنة 81 لما رحت دار الكتب المصرية علشان أشوف علل الدارقطني، أشوفها بعيني بس. وكانوا زمان يعطونا النسخ الأصلية مش زي دلوقتي. دلوقتي الدنيا اتطورت وبقى في مثلا مايكروفيلم وممكن تلتقط صورة والكلام ده. لا، ما كانش الكلام ده موجود. يجيب لك النسخة الأصلية العتيقة اللي مكتوبة من 700-800 سنة ويديها لك تقعد تنقل منها. فأول حديث في علل الدارقطني كان حديث شيبتني هود وأخواته، والعلل ناقصة في الأول، أظن ناقصة كم ورقة في الأول. هذا الحديث أنا لما انتهيت من كتابته شبت، شيبتني علل الدارقطني، ها؟ عمال أنقل وأنا دماغي بلف. يقول لك رواه فلان وفلان وفلان وفلان. أما فلان الراوي الأول فحدثناه أي بحديثه فلان عن فلان عن فلان، وخالفه فلان فراه بكذا، وخالفه علان فراه بكذا. كل راوي من هؤلاء الرواة يجيب تفريعات المخالفات الخاصة به، واستمر على هذا. أنا فاكر أن كتبت تقريبا حوالي 16 صفحة من حديث شيبات هود وفتاة كلها عبارة عن أسماء رواة. الدارقطني أملى هذا من حفظه. اللي هم أعلى من الدارقطني لإما زي يحيى بن معين مثلا، أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، كأن الأمة جميعا وقفت أمامه، عارف الراوي ده اسمه إيه وكنيته إيه وكان عايش فين وعدد أحاديثه كم وأخطأ في أحاديث كذا وكذا وكذا وأقوال من سبقوه من مشايخه فيه، وهكذا في كل راو من الرواة. ولما تقرأ التاريخ اللي جمع عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري ليحيى بن معين، هو مطبوع في عدة مجلدات، تعرف قدر يحيى. وطبعا يحيى روى الفوضى الجرح والتعديل عنه 36 عالما، كل عالم له تاريخ يرويه عن يحيى بن معين. لو شوف مثلا احمد بن حنبل، قيل له الرجل يحفظ 100,000 ايفتي؟ قال لا، يعني ليس باهل ان يفتي، ومعه 100,000 حديث واثر طبعا. قال 100,000 ايفتي؟ قال لا. قال 300 أيفتي؟ قال أرجو. ده احنا على كده يعني، ده قعدتنا دلوقتي نستحق بقى ضرب السيف، ده قعدتنا اللي احنا قاعدينها دي. أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 مليون إسناد ومتن. أنا ما أقدرش أنسب أي عالم من هؤلاء إلى نقص الهمة لأنه ناقص في علم، وإلا كل إنسان
ناقص في علم، يعني أحمد بن حنبل لا يكون كأبي عبيد في علم العربي ولا كسيبوي مثلا ولا في الأشعار وفهمها كالأصمعي. فما أقدرش أنسب أحمد إلى النقص لأنه ما حصلش العربية وبقى زي سيبوي مثلا. الشافعي ما أقدرش أنسبه إلى النقص لأنه لم يكن كيحيى بن معين في معرفة الرواة ومعرفة اختلاف الحديث وطرق الحديث. والشافعي كان في مرات كثيرة يقول حدثني من لا أتهم، أو يقول يذكر متنا ويقول لا يحضرني إسناد. الشافعي كان في مرات عديدة يقول مثل هذا. فابن الجوزي، أنا عشان بس مش حد يفهم كلام ابن الجوزي يعني خطأ، هو أطلق العنان لخياله أن يصل إلى قبة كل علم، لكنه كما قل همته هي التي أوصلته إلى هذا التوهم. أما الآن هو شخصيا ما مع همته الحقيقية لا يستطيع أن يصل إلى كل هذا، وهذا هو سر عذابه. وده اللي هو عايز يقوله لك يعني. فبيقول إيه؟ يقول فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. طبعا أولا بشر، كان أحمد يقول لو تزوج بشر لتم أمره. بشر الحافي، بشر الحارث لم يتزوج، لذلك الإمام أحمد كان يرى إن هو بسبب دخوله في دقائق الورع حصل له نوع من الخطرات. يعني عايز أقول لفظ بس ما أقصدوش كله، زي الهلوسة كده. وحاكم الإنسان إذا دقق في مسائل الورع يوسوس، يأتي على المباح الحلال الذي لا إشكال فيه ويدخل الشبهة عليه ما يعرفش يستخدمه. طب الحلال المحض اللي هو تعلم يقينا أنه حلال محض، أنت تجيبه منين؟ وأنت لما تروح الأسواق عشان تشتري أي بضاعة، هو أنت عارف البضاعة دي جاية منين؟ مش ممكن يكون اللي معاه البضاعة دي سارقها؟ ممكن يكون سارقها، مش ممكن يكون جايب أموال بنوك ومشغل بالربا والكلام ده؟ ممكن. أنت مطالب إنك أنت تعمل تحقيق مع البائع، جبت ده منين واديني خط سير البضاعة دي وفلوسك جايبها منين والكلام ده؟ فهو ابن الجوزي بيقول طيب أنا تعلمت خلاص، تجاوزنا مرحلة العلم، يبقى العمل وهو المحصلة النهائية للعلم. فأنا عايز أبقى زي بشر الحافي ومعروف الكرخي في الزهد، وفي نفس الوقت أقعد في المسجد وأعلم الناس وأفتيهم وأشوف مشاكلهم وأحل ده مشكلته ده مشكلته ده مشكلته. تيجي إزاي دي بقى؟ طب ده بشر ما سلم له أمره إلا بعدما اعتزل الخلق، ومعروف الكرخي كذلك، وتعليم الناس عذاب. هتقابل لئام كسر تعلمه يعض ايدك، وتدينه يعض ايدك، ويدعوه في مجلس صلح يقطع هدومك، وتطلع في الاخر غير محمود، مع انك في الاصل انما جئت وفرغت من وقتك وفرغت من جهدك عشان تفك الاشكال بتاعها، ومع ذلك الاثنين يشتموك، ومطلوب منك ان انت تتحمل وتبقى حليم ومتى لا تتحامق عليها. ولو دعوك مرة ثانية ويقول لك احنا متأسفين تعالى عشان تخلص المشكلة تروح برضه. طب ازاي انت تدخل مع الخلق في هذه الملاحاة وعايز بقى صفاء قلب بشر ومعروف الكرخي؟ برضو ده ابن الجوزي عايز كده، لكن هل ابن الجوزي قدر يعمل كده في حياته وفي واقعه العملي؟ هذا ما لم يفعله ابن الجوزي، لأنه لا يستطيع الجمع بين الأضداد، لا يستطيع. وسأذكر لكم إن شاء الله عز وجل غدا طرفا من حياة ابن الجوزي بعض المواقف التي مر بها ابن الجوزي ولم يستطع أن يجمع بين هذا وذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.